أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس سره: إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. الذي تحصل مما تقدم هو أن المصنف التزم بأن المتجري يستحق العقاب كالعاصي، لا فرق بين العاصي وبين المتجري في أصل استحقاق العقاب. غاية ما في الباب أن العقاب في باب التجري إنما يكون على العزم، على العزم على المعصية وعلى قصد المخالفة، لا على نفس الفعل المتجرى به. ثم المصنف بعد ذلك بين أن مسألة استحقاق العقاب إنما تكون من ناحية البعد عن المولى الناشئ، هذا البعد الناشئ عن سوء السريرة وخبث الطينة كما ذكر فيما تقدم. بعد ذلك يورد إشكال على هذا الكلام. حاصل هذا الإشكال هو أنه بناء على كون الاستحقاق هو نتيجة البعد عن المولى عليكم السلام ورحمة الله، بناء على أن الاستحقاق استحقاق العقاب هو نتيجة البعد عن المولى الناشئ من سوء السريرة ومن خبث الطينة كما يعبرون، إذا كان الأمر كذلك فأي فائدة في إرسال الرسل عليكم السلام ورحمة الله وإنزال الكتب والإنذار والوعظ؟ وعد شنو الفائدة من هاي الأمور إذا كانت القضية ذاتية؟ إذا كانت القضية ذاتية والذاتي لا ينفك عن الذات، إذن بعد شنو الفائدة من أن يرسل الله تبارك وتعالى الرسل؟ أي فائدة في ذلك؟ هذا إرسال الرسل، إنزال الكتب والوعظ والإنذار، كل هاي الأمور سوف تكون مستدركة ومن دون فائدة، لأن القضية ذاتية والناس معادن كما ذكر كما ورد في الرواية، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، و السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. بعد القضية ذاتية ولا ترتبط ببعث الرسل وإنزال الكتب، هاي الأمور جميعا سوف تكون مستدركة ولا فائدة فيها. وحيث أن هذه الأمور صدرت، شوفوا أخواني، حيث أن هاي الأمور صدرت من الشارع، صدرت من الحكيم، إذن هذا يكشف عن فساد هذا المبنى. نقول إذا كانت الأمور، هاي الأمور المذكورة، إرسال الرسل وإنزال الكتب عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام والرحمة، إذا كانت هاي الأمور المذكورة عبث ومن دون فائدة سوف لا تصدر من الحكيم، وحيث أنها صدرت من الحكيم هذا يكشف عن فساد هذا المبنى، وأن القضية ليست ذاتية. إذا كانت القضية ذاتية إذن أي فائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ سوف تكون عبثا ولغوا لا تصدر من الحكيم، وحيث أنها صدرت من الحكيم فعلا الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب السماوية، هذا يكشف عن فساد المبنى وأن المسألة ليست ذاتية، وإلا لو كانت ذاتية لما بعث ولما أرسل. حيث أنه أرسل إذن القضية ليست ذاتية، هذا يكشف عن فساد المبنى، عن فساد مبنى المصنف، من أن القضية ترجع إلى الذات، سوء السريرة وحسن السريرة. هذا الإشكال اللي يذكر في المقام. قال إن قلت على هذا يعني بناء على كون الطاعة والعصيان راجعة إلى الذات، بناء على ذلك، بناء على أن هاي الأمور ذاتية ترتبط بحسن السريرة وخبث السريرة، بناء على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار، كل هاي الأمور لا فائدة فيها إذا كانت القضية ذاتية. الذاتي لا ينفك، يعني الرسول إش قد ما يحكي ويا هذا خبيث السريرة سوف لا يؤثر فيه، ليش؟ لأن هاي القضية ذاتية. هذا الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذه الأمور ليست لغوا وبلا فائدة، هي ليست مستدركة، هناك فوائد تترتب على هذه الأمور. شنو أي أمور؟ بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار وما شاكل ذلك. هاي الأمور كلها لها فوائد. المصنف يذكر فائدتين: فائدة ترتبط بالمؤمن المطيع، وفائدة ترتبط بالكافر أو العاصي. فإذا لا تعود هذه الأمور عبثا ولغوا. أما بالنسبة إلى المطيع المؤمن، من حسنت سريرته، حسن السريرة الذي اختار الإيمان واختار الإطاعة، هذا في الحقيقة ينتفع من إرسال الرسل ومن بعث الكتب. شنو فائدته؟ فائدته هو أنه بإرسال الرسل وبسماع الإنذار والوعظ سوف يتأكد حسن سريرته. هو حسن السريرة، مؤمن مطيع، هو حينما يسمع ما يقول الرسول وما يتلو عليه من آيات منزلة ووعظة وإنذارة، هذا سوف يتأكد حسن ذاته وسوف يرتقي في مدارج الكمال. هو إنسان مؤمن مطيع، إنسان على الموازين، مطيع ومؤمن، بسماع للوعظ والإنذار من النبي وتلاوة الآيات سوف يرتقي في مدارج الكمال، وسوف يخرج هاي الكمالات المكنونة في نفسه، تخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل وينتفع بذلك. إذن هاي الأمور ليست من دون فائدة، ليست مستدركة وزائدة. وفي الحقيقة هذا الإنسان المؤمن المطيع حينما يريد الوصول إلى الكمال هو ينتفع من خلال هذه المواعظ، ولعله لذلك يشير قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى إنما تنفع المؤمن، تنفع في أي شيء؟ في أن يرتقي من مرتبة كمال إلى مرتبة أخرى. الذكرى تنفع المؤمن، إنما تنفع خصوص المؤمن حسن السريرة، المؤمن صاحب السريرة الحسنة، هذا ينتفع من الذكرى. وقلنا أيضا تخرج المكنونات نفسه وحسن سريرته من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، كما لعله أشارت الآية الكريمة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تمام، هذا الإنسان سريرته حسنة، لكن لولا هداية الله ولولا عناية الله وتوفيقه لما صار الإنسان مهتديا ويخرج بهداية وبإنزال الرسل بإنزال الكتب وبالوعظ والإرشاد، يخرج هاي الحسن السريرة، يخرج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، وكفى بذلك فائدة. هاي أعظم فائدة. ليش تقولون هاي الأمور مستدركة ومن دون فائدة؟ لا، هاي فوائد ترتبط بالإنسان المؤمن. هاي الفائدة الأولى ترتبط بمن حسنت سريرته. الفائدة الثانية التي ترتبط بمن ساءت سريرته ترتبط بالكافر أو بالمسلم العاصي. الفائدة الثانية هي إتمام الحجة على العاصي، إتمام الحجة على الكافر. لولا إنزال الكتب ولولا بعث الرسل لكانت الحجة للكافر، الكافر والعاصي، إلى أن يحتج على المولى ويقول: أنت
لو كنت قد أرسلت لي رسولا وأنزلت لي كتابا مثلا لا اهتديت ولكنت مطيعا مؤمنا، حتى يغلق الباب على احتجاج الكافر أو العاصي، حتى يقطع عذر العاصي والكافر، هو ينزل الكتب ويبعث الرسل ويعظ وينذر. هو يعلم الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا سيء السريرة وخبيث الطينة ومصيره إلى جهنم وبئس المصير، لكن حتى يقطع عذره وحتى لا يحتج على المولى هو يفعل ما يرتبط به، هو يبعث الرسل وينزل الكتب وسوف يعصي ويلقى في جهنم. هذا من دون الإرسال ومن دون البعث سوف يحتج على الله تعالى حتى ينقطع عذره وحتى تكون الحجة لله البالغة، هو ينزل الكتب ويرسل الرسل. ولذلك يشير يعني إلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أنت ما أرسلت، لو كنت أرسلت إلينا رسولا لاتبعنا الآيات ولما خزينا في الدنيا وفي الآخرة. حتى يقطع العذر على الكافر هو يؤدي ما عليه من إرسال الرسل ومن بعث الكتب، حينئذ لا تكون هذه الأمور مستدركة ومن دون فائدة. وبذلك نجمع بين أن الإطاعة والمعصية أمور ذاتية ترتبط بحسن وقبح السريرة، وبين أن هاي الأمور المذكورة لها فائدة وليست زائدة ومستدركة. قال: قلت ذلك لينتفع. هاي الفائدة الأولى، هاي الفائدة الأولى التي ترتبط بالمؤمن، ترتبط بالمؤمن المطيع. قلت ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني هاي الأمور المذكورة، إنزال الكتب وبعث الرسل والوعظ والإنذار، ذلك لينتفع به من حسنت سريرته وطابت طينته، لتكمل به نفسه وتخلص مع ربه ويخلص مع ربه أنسه. ما كنا لنهتدي لولا أن أهدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هاي الفائدة الأولى اللي ترتبط بالمؤمن. الفائدة الثانية: وليكون. من هو يكون ذلك؟ يعني هاي الأمور المذكورة. وليكون يعني ذلك حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، كي لا يكون للناس على الله الحجة، بل كان له حجة بالغة. هذا ما يرتبط برأي المصنف وتحقيقه. اتضح إلى الآن أن المصنف يلتزم بأن المتجري يستحق العقاب على نفس القصد والعزم على المعصية، لأن نفس هذا القصد والعزم هو طغيان وتمرد على المولى، والمصنف بيّن مقصوده بما لا مزيد عليه، واستدل على ذلك كما تقدم، استدل بالوجدان. قال: الذي يشهد، الذي يدل في الحقيقة على استحقاق المتجري للعقاب على العزم والقصد إلى المخالفة والمعصية هو الوجدان. وإحنا قلنا مقصودة من الوجدان سابقا حكم العقل، لأن العقل هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان. مقصودة من الوجدان أن الوجدان يكون كاشفا عن حكم العقل باستحقاق المتجري للعقاب، كما أن العاصي يستحق عقابا. وفرغ المصنف من الدليل الأول، الآن يتعرض إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني على مدعاه، شنو مدعاه؟ أن المتجري يستحق عقابا، والعقاب على نفس القصد والعزم على المعصية. الدليل الثاني هو أن هناك نصوص شرعية من الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تدل على المدعى. هناك آيات كريمة وروايات شريفة تدل على المدعى، تدل على المقصود، وتشهد لصحة ما حكم به الوجدان من أن المتجري يستحق عقابا على نفس القصد والعزم على المعصية. المصنف ما بيّن هاي الآيات، الآيات مذكورة والروايات مذكورة في الرسائل. الشيخ الأنصاري ذكر جملة من الروايات والآيات الكريمة التي تدل على هذا المعنى. احنا نذكر بعض هاي الروايات والآيات. أما بالنسبة إلى الآيات الكريمة فمنها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هاي الآية الكريمة تدل على أن الحساب على ما في النفوس، الحساب يكون على ما في النفس، الحساب العقاب يكون على ما في النفس، ولو لم يترتب على ما في النفس عمل خارجي جارحي، حتى إذا ما صدر عمل خارجي من الإنسان العقاب إنما يكون على ما في النفس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به بشنو؟ بما في أنفسكم. هو شنو اللي في النفس؟ ليس إلا العزم والقصد، العزم والقصد هو الذي يكون في النفس. هاي الآية تدل على أن الحساب يكون على القصد، على ما في النفس. الآية الكريمة قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هاي الآية الكريمة تدل على أن فعل القلب، فعل الفؤاد، الفؤاد مسؤول عنه الإنسان. الإنسان كما يكون مسؤولا عن سمعه وعن بصره كما يحاسب على سمعه وعلى بصره. شنو اللي شاف ببصره؟ شاف مثلا ما 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 لا يحل النظر إليه. شنو اللي سمع؟ سمع الغيبة مثلا، العياذ بالله. كما يحاسب على سمعه وبصره يحاسب على ما في فؤاده. وشنو اللي في الفؤاد؟ الذي في الفؤاد ليس إلا القصد والعزم. الفؤاد، القلب، ما إلى فعل غير القصد والعزم على المعصية. الآية الكريمة واضحة الدلالة على أن القصد والعزم يحاسب به ويعاقب عليه الإنسان كما يعاقب على سمعه وعلى بصره. هاي أيضا تدل على ما نحن فيه من أن العزم والقصد هذا مورد للعقاب. الآية الأخيرة اللي نذكرها قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هاي تقريبا يمكن أن يقال أن هاي الآية الكريمة هي أوضح الآيات الشريفة دلالة على ما نحن فيه. إحنا شنو نريد نستدل على شنو؟ نريد نستدل على أن المتجري الذي قصد المعصية وتبين الخطأ هذا يعاقب لا على الفعل وإنما يعاقب على قصده. هاي الآية الكريمة تقريبا أوضح الآيات دلالة على ما نحن فيه، لأن تتحدث عن الخطأ، تتحدث عن موارد الخطأ. يعني قد يقال أن موردها هو التجري. الآية تقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا ما أخطأتم به، جاوبوني شنو يعني اللي أخطأتم به؟ يعني الفعل. هو شرب ماء لكن بقصد شنو؟ بقصد كونه خمرا. هو قصد أن يشرب الخمر لكن تبين الخطأ وعدم مطابقة قصده للواقع، عدم مطابقة قطعه للواقع. الآية تقول: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ما عليكم عقاب، ولا بأس عليكم في هذا الماء الذي شربتموه. شربتم ماء، وهذا حال أي فرد من أفراد المياه، ما عليكم بأس ولا عقاب عليكم، لا حساب عليكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا الفعل أنتم لستم معاقبين عليه. إذن العقوبة على شنو؟ تقول: ولكن ما تعمدت قلوبكم. الجناح والعقاب والحساب إنما يكون على ما تعمدت قلوبكم، يعني على القصد، على العزم. تقريبا الآية واضحة الدلالة على أن على الأقل من باب الجري والانطباق، على الأقل الآية الكريمة تنطبق على المتجري. سنريد نقول أن الآية واردة في المتجري، لكن الآية الكريمة تحمل معنى عاما يمكن تطبيقه، يمكن تطبيقه على المتجري. المتجري قصد المعصية وعمل عملا هو يعتقد كونه معصية فأخطأ، الآية الكريمة تقول ليس عليك جناح فيما أخطأت به، وإنما الجناح على ما تعمد قلبك، على القصد وعلى العزم. الآية الكريمة تقريبا واضحة الدلالة على استحقاق المتجري للعقاب. هذا بالنسبة إلى الآيات الكريمة. أما الروايات الشريفة فعديدة، منها من الروايات قوله صلى الله عليه وآله: نية الكافر شر من عمله. نية الكافر شر من عمله. عمل الكافر هذا مبغوض ويستحق الكافر عليه العقاب، يستحق العقاب. الرواية الشريفة تقول كما أن الكافر يستحق عقابا على النية، عفوا على العمل، كما يستحق العقاب على عمله لأن عمل الشر، النية أيضا يستحق عليها العقاب، القصد والعزم أيضا يستحق عليه العقاب، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. العقاب على النية، العقاب على القصد والعزم أشد وآكد من العقاب على الفعل. نية الكافر شر من عمله، هذا واضح أيضا، واضح حتى الدلالة في أن العقاب يكون على القصد. الرواية الأخرى التي تذكر في المقام هي رواية أيضا لا بأس بها، لطيفة، وردت عن النبي صلى الله عليه وآله تقول: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد إلى الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم، قضى بالجور بالظلم بغير الحق وهو يعلم أن ذلك ظلم، هذا وين؟ هذا في النار. ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. ثلاثة في النار والأخير في الجنة. الأول منه رجل قضى بجور وهو يعلم، هذا شو نسميه حسب الاصطلاح؟ هذا شو نسميه؟ عاصي. هو قضى بجور ويعلم أن ذلك جور، هذا نسميه عاصي، هذا بالنار واضح. الأخير رجل قضى بالحق وهو يعلم، شو نسميه؟ المطيع، هذا في الجنة، اللي هو الوحيد في الجنة. الثاني والثالث هذا هو المتجري، رجل قضى بجور وهو لا يعلم، ورجل قضى بحق وهو لا يعلم، هذا يقضي بالحق وهو لا يعلم. هو قضى بالحق وكان قضاء مطابق للواقع، لكن هو لا يعلم. هو لا يعلم يعني شنو؟ يعني كان عازما على الظلم، كان عازما على الظلم، على مخالفة الواقع، لكن اتفق أن قضاء كان بالحق، هذا أيضا في النار. رجل قضى بالحق، قضى بالحق يعني نظير شنو؟ نظير الذي شرب الماء، ما سوى شيء، شرب ماء، ذاك هم قضى بالحق وهو لا يعلم، ولا يعلم أن ذلك حق، وبناء ظلم، بناء جور، باني على الجور فتبين الحق، هذا إلى النار. هذا هو المتجري. هاي الرواية تدل على أن المتجري يستحق العقاب، هاي إلى النار كناية عن استحقاق للعقاب. هكذا أكو روايات أخرى عديدة. رواية أخيرة يعني كاتب عن أكثر من رواية، هاي الأخيرة اللي نقراها، ما ورد من أنه إذا التقى المسلمان، هاي هم رواية لطيفة، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وفي نسخة بسيفيهما، يعني تقاتل المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلاهما في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ سالقاتل واضح في النار، ليش؟ قتل مسلما. أما المقتول ليش؟ فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه. أراد يعني شنو؟ يعني قصد وعزم على قتل صاحبه لكن ما تمكن، هو قتل ما تمكن من قتل صاحبه. هاي الرواية أيضا واضحة الدلالة على أن مجرد القصد إلى المعصية ولو مع الخطأ وعدم مصادفة المعصية هذا كاف في استحقاق العقاب. قلت هاي الروايات والآيات مذكورة بشكل أوسع في الرسائل، الشيخ الأنصاري ذكرها. هاي الروايات واضحة الدلالة على أن المتجري يستحق العقاب على نفس قصده، وبذلك تشهد هاي الروايات تشهد لما حكم به الوجدان، لما حكم به العقل. هذا الدليل الثاني اللي ذكر المصنف. قال قال ولا يخفى أن في الآيات، هاي لا يخفى هذا الدليل الثاني. الدليل الأول كان الوجدان، ذكر المصنف في بداية البحث في بداية البحث لما تساءل عن استحقاق المتجري للعقاب وعدمه، قال الحق أنه يوجب لشهادة الوجدان، هذا أولا، لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولا يخفى أن ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. الوجدان الذي يحكم، الذي يقضي، العقل الذي يقضي باستحقاق العقوبة والمثوبة، هذا الدليل الثاني. ثم المصنف بعد ذلك، بعد أن بين الدليل الأول والثاني، تعرض إلى ما يمكن أن يكون دليلا ثالثا ويعلق على هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو الدليل العقلي. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر تقريرا لبرهان عقلي من أن المتجري يستحق العقاب، ذكر في التقرير يعني يمكن أن يكون برهانا ودليلا عقليا على استحقاق المتجري للعقاب. قد يكون هذا التقرير مأخوذ من المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، وحاصل هذا الدليل العقلي هو أن المتجري شأنه هو شأن العاصي، المتجري شأنه شأن العاصي في استحقاق العقاب، وإلا إذا فرقنا بين العاصي وبين المتجري وقلنا أن العاصي يستحق العقاب دون المتجري فهذا يعني أن العقوبة منوطة بأمر ليس اختياريا، منوطة بأمر غير اختياري وهو قبيح، يعني الشارع يعاقب على ما لا بالاختيار وهو قبيح لا يمكن أن يصدر من الحكيم. بيان ذلك أننا إذا افترضنا أن شخصين اثنين كان كل منهما أمام سائل وكان يعتقد كل منهما أن السائل اللي أمامه خمر، أكو شخصين وكل واحد قدام سائل غير السائل اللي أمام الآخر، وكان كل واحد يعتقد أن السائل اللي أمامه هو خمر، وكل منهما عزم على المعصية وكل واحد شرب السائل اللي أمامه، ثم بعد أن شرب كل واحد منهم السائل تبين أن الأول مصيب في اعتقاده، مصيب للواقع، والثاني مخطئ للواقع. الأول كان مصيب وأن فعلا ما شرب هو كان خمر، والثاني كان مخطئا في اعتقاده وأن ما شرب هو إنما كان خلا لا خمرا. فنتساءل نقول أي منهما يستحق العقاب، هذا الأول اللي شرب وكان مطابق الخارج، كان مطابق لاعتقاده، لو الثاني الذي ما كان اعتقاده مطابقا للواقع، الأول شو نسميه؟ الأول نسميه عاصي، الثاني نسميه المتجري. أي من الشخصين يستحق عقابا؟ الأمر لا يخلو من أحد أمور أربعة، ولذلك لأجل أن هذا التشقيق يدور بين النفي والإثبات وعلى أساس عدم الخلو، لذلك هو يكون برهان عقلي، يكون دليل عقلي، مو استدلال بآية ولا استدلال بالوجدان، هذا برهان ودليل عقلي. الأمر لا يخلو من أحد أمور أربعة، إما أن يستحق كل منهما عقابا، اثنيناتهم يعاقبون، هذا الذي شرب الخمر وكان اعتقاده مطابق للواقع يعاقب، العاصي يعني يعاقب، المتجري أيضا يعاقب، المتجري الذي شرب ما كان يعتقد كونه خمرا لكن تبين كونه خلا، هذا يعاقب. هذا الأمر الأول، هذا الشق الأول. هذا الشق الأول احنا قاعد نستدل، مو هذا الشق الأول هو مطلوبنا، احنا نريد نثبته، نريد نثبت هذا الشق الأول. هذا الشق الأول، إما أن كل منهما يستحق عقابا، وإما أن الاثنين لا يستحقان العقاب، لا العاصي يستحق العقاب اللي صادف قطعة مطابقة الواقع، ولا المتجري يستحق العقاب، اثنيناتهم لا يستحقون عقابا. هذا الشق الثاني. الشق الثالث هو أن الذي يستحق العقاب هو خصوص الأول، يعني العاصي اللي صادف قطع الواقع، دون المتجري، المتجري لا يستحق العقاب اللي ما صادف قطع للواقع. هذا الشق الثالث هو اللي منه يريده؟ الخصم يريده، الخصم يريده، الخصم يريد يفرق بين المتجري وبين العاصي، يقول العاصي يستحق العقاب دون المتجري. احنا شو نريد؟ نريد نثبت الاول وان كل منهما يستحق العقاب ونبطل الثالث. الشق الرابع والاخير هو عكس الثالث. الشق الرابع هو عكس الثالث تماما، وان العاصي لا يستحق عقابا، المتجري هو الذي يستحق العقاب. الأمر لا يخلو، مو الأمر لا يخلو فعلا، هاي أمور ثلاثة، هاي شقوق أربعة، ما عندنا شق خامس. هو لو اثنيناتهم يستحقون العقاب، لو اثنيناتهم يستحقون العقاب، لو المتجري يستحق دون العاصي، لو بالعكس العاصي يستحق دون المتجري. زين، لا يمكن الالتزام لا بالثاني ولا بالرابع. مو الثاني شنو كان؟ أحسنت، كل من هما لا يستحق عقابا، اثنيناتهم لا يستحقون العقاب. هذا شنو مشكلته؟ مشكلته أن العاصي لا يستحق العقاب، وهذا واضح البطلع قطعا جزما، العاصي يستحق عقابا. أما نقول اثنيناتهم لا يستحقون عقابا، هذا أمر واضح البطلع، الثاني ما يمكن الالتزام به، الرابع أيضا ما يمكن الالتزام به لنفس السبب، لأن الرابع يقول شنو؟ الرابع يقول أن العاصي لا يستحق العقاب، المتجري يستحق العقاب. سهاي المتجري يستحق العقاب ما لنا علاقة بها، بس أن العاصي لا يستحق عقابا هذا ما يمكن الالتزام به. فإذا ما يمكن الالتزام لا بالثاني ولا بالرابع للجزم والاتفاق على أن العاصي يستحق عقابا. أما نقول اثنيناتهم يستحقون عقاب أو خصوص العاصي لا يستحق عقابا، هذا أمر غير محتمل أصلا، فيدور الأمر بين من وبنه؟ بين الأول وبين الثالث، بين الأول وأن كل من هما يستحق عقابا اللي إحنا نريده، وبين الثالث، الثالث اللي يقول أن العاصي يستحق العقاب دون المتجري. احنا خلي نبطل الثالث حتى يتعين الاول. ليش؟ لان الامر دار بين النفي والاثبات، هذا حصر عقلي، اذا ابطلنا الثلاثه يتعين الاول، احنا ابطلنا الثاني والرابع، علينا ان نبطل الثالث حتى يتعين الاول، وان المتجري يستحق العقاب كما كان العاصي يستحق العقاب. أما بالنسبة إلى بطلان الشق الثالث فلأن لازم استحقاق العقاب للعاصي دون المتجري هذا الثالث، مو هذا الاحتمال الثالث، الشق الثالث يقول العاصي يستحق العقاب دون المتجري، لازم ذلك وأن الذي يستحق العقاب هو العاصي فقط دون المتجري، لازم ذلك هو أن العقوبة سوف تناط بأمر خارج عن اختيار المكلف. هو شنو؟ هو مطابقة الواقع. مطابقة الواقع هذا أمر خارج عن اختيار المكلف وليس مقدورا للمكلف، يعني أن يطابق اعتقاده وقطع للواقع هذا أمر خارج عن إرادته. فنقول له أنت إذا طابق قطعك للواقع تستحق العقاب، إذا ما طابق قطعك للواقع لا تستحق عقابه. هذه النتيجة مو مقبولة. ليش؟ لأننا شنو الفرق بين المتجري وبين العاصي؟ ماكو فرق بين المتجري والعاصي إلا مسألة المطابقة للواقع وعدم المطابقة. كما أن هذا يعتقد الخمرية، الثاني أيضا يعتقد الخمرية، كما أن كل منهما عزم على المعصية وقصد أن يشرب الخمر، هذا الأول كذلك الثاني أيضا كذلك. ماكو فرق بين المتجري وبين العاصي إلا في نقطة واحدة، المطابقة وعدم المطابقة، المطابقة وعدم المطابقة للواقع، هذا الفارق. فإحنا إذا فرقنا بين المتجري وبين العاصي في استحقاق وعدم استحقاق العقاب نقول هذا التفريق لابد أن يكون مستند إلى هاي النقطة، ماكو فرق بيناتهم إلا هاي النقطة. فإذا فرقنا في العقاب ونقول العاصي يعاقب دون المتجري، هذا التفريق في استحقاق العقاب لابد أن يكون منشأ، لابد أن يكون مستندا إلى مسألة المطابقة وعدم المطابقة، إذ لا فرق بينهما من أي ناحية أخرى، وهذا ما يمكن الالتزام به. هذا معناه أن العقاب منوط بأمر خارج عن قدرة المكلف. نقول له أنت تعاقب وأنت لا تعاقب، يقول أنا شنو ذنب؟ نقول له إيه، لأن أنت اعتقادك طابق للواقع. يقول هذا هم كان عازم على المعصية، أنا هم كنت عازم على المعصية، غاية ما في الباب أنني سوء توفيقي كان اعتقادي مطابق للواقع، هذا أمر خارج عن إرادتي، هذا أمر خارج عن الإرادة، خارج عن الاختيار. فإناطة العقاب بأمر غير اختياري هذا قبيح ما يصدر من الحكيم. إذن على هذا الأساس نقول أن الاحتمال الثالث أيضا باطل، وما يمكن أن نفرق بين المتجري وبين العاصي، لأن التفرقة تعني إناطة العقوبة بأمر غير اختياري، وهذا ما يصدر من الحكيم. إذن الاحتمال الثالث أيضا باطل، فيتعين الأول، لأن أبطلنا الثاني والثالث والرابع فيتعين الأول. شنو الأول؟ أن الاثنين يستحقان العقاب، هذا الدليل المنسوب للمحقق السبزواري واللي قرر الشيخ الأنصاري بهذه الطريقة، هذه الطريقة اللي ذكرنا، هذا التشقيق الرباعي مأخوذ من الرسائل. المصنف ما تعرض في بيان هذا الدليل إلا إلى أبطال الشق الثالث، ما قال عندنا شقوق أربعة تبطل الثلاثة يتعين الأول، فقط تعرض إلى أبطال الثالث اللي هو عمدة الدليل. زين، هذا شنو تعليق المصنف عليه؟ هذا يبدو خوش دليل. المصنف يقول هذا الدليل بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى هو أن هذا الدليل مستدرك ولا حاجة إليه، إحنا ما نحتاج إلى هذا الدليل. ليش؟ يقول لأن بعد أن كانت القضية وجدانية والوجدان يقضي ويحكم باستحقاق المتجري للعقاب، وبعد أن شهدت الآيات الكريمة والروايات الشريفة لهذا المعنى، حينئذ بعد أن نجي نستدل بدليل عقلي وبرهان، هذا يكون مستدرك وزائد وما له حاجة. ليش؟ لأن إذا كانت القضية بتلك الدرجة من الوضوح قضية واضحة جدا أن المتجري يستحق عقابا، الوجدان يشهد بذلك، الروايات أيضا تشهد بذلك. بعد لا داعي لأن نتجشم عناء الدليل والبرهان العقلي، البرهان العقلي يحتاج إلى بيان، وقد يفهم وقد لا يفهم. أما إذا كانت القضية وجدانية فنرجع الوجدان ونشوف فعلا أن العاصي، أن المتجري يستحق عقابا كالعاصي، لأن كل منهما متمرد وطاغي على مولاه. فبعد أن كانت القضية بتلك الدرجة من الوضوح لا تصل النوبة أساسا إلى الاستدلال والبرهان العقلي. هذا بالحقيقة يكون نظير من استدل على وجود الشمس بوجود الظل. الشمس موجودة أمامه، هو يرى الشمس ويستدل على وجود الشمس بوجود الظل، لا أثر بعد عين. بعد أن كانت القضية واضحة جدا ما إلى معنى أن نجي نستدل بالبرهان العقلي. هاي مناقشة أو تعليق أول من المصنف، ويذكر بعد ذلك تعليقين آخرين. قال: ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة ما حكم به الوجدان الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة. هذا قلنا الدليل الثاني. ثم انتقل إلى هذا الدليل، دليل المحقق السبزواري، ومباشرة ناقشة. قال: ومعه مع الوجدان الذي يشهد عليه الروايات والآيات، مع ذلك لا حاجة، هاي المناقشة الأولى، لا حاجة إلى ما استدل به على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله. هذا الدليل اللي حاصله كذا هذا ما له حاجة. شنو حاصله؟ أنه لولاه، يعني لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له، يعني إذا قلنا العاصي يستحق العقاب دون المتجري، هذا شنو معناه؟ يقول: يلزم إناطة قبل يلزم. هذا اللي ذكرناه الشق الثالث، مو هذا الشق الثالث قاعد يبطله، قاعد يبطل الشق الثالث اللي يقول أن الذي يستحق العقاب هو العاصي دون المتجري. يقول: لولا استحقاق المتجري للعقاب مع استحقاق العاصي له، يعني للعقاب، يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار. شنو ما هو خارج عن الاختيار؟ يقول: من مصادفة قطعه الخارجة، هاي المصادفة الخارجة عن تحت قدرته واختياره. هاي المصادفة للواقع هذا أمر خارج عن اختيار المكلف وعن قدرة المكلف. نقول له: إيه أنت لأن قطعك صادف الواقع تستحق العقاب، ذاك لأن قطع ما صادف الواقع لا يستحق العقاب. هذا الأمر ليس معقولا، هذا ما يصدر من الحكيم. الحكيم ما يعاقب على أمر غير اختياري، إنما يعاقب على الأفعال الاختيارية. قال: مع بطلانه وفساده. هذا التعليق الثاني على الدليل يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.